أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات أينما كنتم، نبث لكم التحية من قناتكم قناة زاد العلمية في برنامجكم الذي يأتيكم كل اثنين، برنامج أسس التربية. عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو عنوان متميز وفريد، تربية النفس من خلال القرآن الكريم. نرحب باسمكم بضيفينا، ضيفنا الأول فضيلة الشيخ محمد بن خالد الشهري المختص في الدراسات والبحوث القرآنية، فحياك الله يا شيخ خالد ونشرف بك في هذا اللقاء. وضيفنا الآخر، ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ محمد بن يحيى عسيري المدرب في مهارات الأداء القرآني، حياك الله يا شيخ، نشرف بك في هذه الحلقة. وباعتبار أن هذه الحلقة استثنائية فنحن بين ضيفين، فسنقسم المحاور بينكما بإذن الله عز وجل. بداية أيها الأحبة، نبدأ وحديثنا عن القرآن الكريم بتلاوة عطرة من القارئ محمد بن يحيى عسيري حفظه الله.
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون.
فتح الله عليك شيخنا وكتب أجرك. الحديث عن القرآن الكريم أيها الأحبة حديث ذو شجون، وحديث يهم كل مسلم ومسلمة. لماذا الحديث عن القرآن الكريم شيخنا الشيخ محمد الشيخ خالد؟ لماذا الحديث عن القرآن الكريم؟
أسعدك الله وبارك فيك وفي المشاهد الكريم. حقيقة الحديث عن القرآن هو حديث أنه يلتصق بالقلب والروح معا، وهو الفرح الحقيقي فعلا. قال الله جل جلاله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. ولأن الحديث عن القرآن، لأن الله جل جلاله حمد نفسه على إنزال هذا القرآن، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ولماذا الحديث عن القرآن؟ لأن الله جل جلاله قال: فإنه نزله على قلبك يا محمد لا على سمعك ولا على بصرك. فالحديث عن القرآن دائما يباشر قلبك. الحديث عن القرآن أيضا، لماذا نتحدث عن القرآن؟ كما يقال: داؤنا فينا ولو أن اعتصمنا بكتاب الله ما استفحل داؤه. ولك أن تتصور كيف أن الله ذم بعض المنحرفين فقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قال بعض المفسرين: أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة. وقد يتولد بعضها يعني بعد هذا الأمر لماذا يعني أو ما هو سر القرآن. فالحديث عن هذا القرآن لأهمية هذا القرآن، وأن الناس أحوج ما يكونون إلى الارتباط بهذا القرآن الذي قال الله عنه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال الله عنه ويشفي صدور قوم المؤمنين.
هذا الحديث عن القرآن الكريم بعمومه كيف يجب أن يتعامل معه المسلم في حياته العلمية والعملية؟
حقيقة أيها الحبيب، يجب على كل مسلم وعلى كل مؤمن ألا تشرق شمس كل يوم إلا وله ورده من هذا القرآن. لماذا؟ لأن هذا القرآن هو النبع الصافي. وأقول لنفسي ولأحبتي ولكل مشاهد كريم، كيف تسعد وكيف تنتهي معاناتك وكيف تودع أحزانك وأنت أبعد ما تقول على القرآن؟ الله يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني كيف تشقى وأنت تقرأ القرآن وكيف تشقى وأنت تعيش مع القرآن؟ وسبحان الله في نفس هذه السورة يقول الله جل جلاله في ختامها فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال ابن عباس رضي الله عنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني الضنك والحنق والضيق لمن يبتعد فعلا عن القرآن. يجب فورا من هذه اللحظة ألا يمر عليك يوم إلا وقد أنست بكتاب الله تلاوة سماعا تدبرا استشفاعا.
الله يعطيك الصحة والعافية. سر القرآن الكريم، ما هو سر القرآن الكريم شيخنا شيخ محمد؟
الله يرضى عنكم نسمع والمشاهدين. على كل حال سر ذلك كله في تدبر كتاب الله تبارك وتعالى، يعني قال الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن التدبر في كتاب الله تبارك وتعالى سمة للمؤمنين، وكلما زدت تدبرا في كتاب الله عز وجل كلما زدت علاقة وثيقة بالله تبارك وتعالى
وارتباط
في مواطن ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، ونسأل الله يرزقنا تدبره. في قول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في قول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في قوله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كلما زدت تعمقا في كتاب الله عز وجل تدبرا وقراءة كلما وجدت ذلك السر الذي هو يعني سر علاقة الإنسان بربه في تدبره لكتابه وتعلقه به.
جميل. أين يعني نجد السبيل إلى الوصول إلى هذا السر في القرآن الكريم؟
على كل حال كلما قرأ الإنسان صحيحا كلما قرأ صحيحا
قراءة صحيحة
كلما قرأ صحيحا سليما كلما وصل إلى التدبر. كيف بإنسان يقرأ ولم يعرض قراءته على شيخ متقن ولو سماعا؟ والحمد لله الله أنعم علينا يعني ما تريده وتصل إليه ولو عن طريق السماع وهو تعليم، فتجد كلما قرأت صحيحا كلما وصلت إلى الغاية.
حسنت.
كلما وصلت إلى 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 حديث القلب، كلما وصلت إلى التعلق بالرب سبحانه وتعالى من تلك القراءة الصحيحة السليمة. ولكن يمر على الإنسان مثلا قراءة لم يقرأها صحيحا هذه الآية يقرأها من سنوات ويفكر ما وجد لها يعني تأثير، قراءته خاطئة لهذه الآية.
سبحان الله. ولذلك تجد أحيانا بعض الناس، ربما يتفق معنا شيخ خالد، بعض الناس يعني عنده إشكال في قضية القراءة الصحيحة للآيات ويندرج تحتها الفهم الخاطئ، ولذلك تجده يختم القرآن في رمضان وغير رمضان وكذا، لكن ما وصل إلى مرحلة التدبر.
صدقت.
يعني في هذا الجانب
سبحان الله. شيخنا ذكر أبو يحيى الله يرفع مقامه وإياك والمشهد الكريم أن فعلا سر القرآن هو التدبر. التدبر هو التأمل، هو إعادة النظر، هو التكرار. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه أو أبو ذر عفوا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية في ليلة، آية في ليلة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. التكرار هذا يكسر قلبك. وأنا أقول لنفسي ولأحبتي والمشاهدين الكرام يا أخي عود نفسك ألا ينكسر قلبك إلا للقرآن. إذا انكسر قلبك للقرآن والله السعادة والسكينة والهدوء والعلم الفارق لك. فتدبر القرآن حقيقة هو السر بلا شك. أيضا سبحان الله يعني الله قال أنكر قال أفلم يتدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي أباهم الأولين. ففعلا السر في هذا القرآن ليتدبروا آياته. يعني أنا أقول سلوكا عمليا وتطبيق عملي، ابدأ من هذه الليلة مثلا، خذ لك آية من كتاب الله وقم بها بين يدي الله في غرفتك المتواضعة وكررها وتأملها. يعني إذا كنت مكروبا تستدعي أحوال المكروبين في القرآن، إذا كنت مغموما تستدعي أحوال المغمومين في القرآن، وإذا كنت خائفا تستدعي أحوال الخائفين في القرآن هكذا. وسبحان الله العجيب في القرآن أن كل جرح شفاؤه وبرده في القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء. الله قال شفاء ما قال دواء، لأن الشفاء هو الشفاء فعلا. الدواء قد ينفع وقد يضر. قد يقول قائل يا أخي والله أنا عشت مع بعض آل القرآن والله لم يتغير في شيء، يقول والله المشكلة في يقينك ليس في كتاب الله.
أحسنت.
ولا والله هذا القرآن له سطوته وله تأثيره.
أحسنت. من هنا ممكن أن يرد سؤال، هل القرآن سطوة وتأثير وكيف يكون ذلك؟
بلا شك. يعني لك أن تتصور ما قاله الله جل جلاله، وإذا قال الله بطل كل قول. يقول الله جل جلاله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. لك أن تتخيل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو هناك أحد سيتكلم على الموتى لكان هذا القرآن.
الله أكبر.
وقال الله سبحان الله، الله بين في موضعين داء ودواء في سورة الزمر. قال الله جل جلاله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قد يقول القائل يا ربي قسى قلبي وجفت مدامعي فما الحل؟ قال الله بعدها الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ما مواصفاته؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فهذا القرآن له سطوته على القلوب كما قلنا، فإنه نزله على قلبك يا محمد، والمحل القابل هو القلب، فنسأل الله أن يرزقنا به من كل بركة.
الله يجزاك خير. كيف تكون السطوة أيضا شيخ من جانب آخر؟
ولك أن ترى من جانب آخر، والقرآن كله تأثير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف بقلب الإنسان؟
الله
كيف بقلب الإنسان؟ صلى الله يرزقنا ذلك التأثير.
اللهم آمين. وهذا من الأمور المهمة التي يجب أن يتدبرها، فهي خاضعة في كل الجوانب إلى مسألة التدبر القرآن الكريم والتدبر بمعانيه والتدبر بآياته.
سمحني يعني أبو منار الله يرفع مقامه.
طبعا.
حقيقة هناك موانع للتدبر. يعني الإنسان إذا استطاع من هذه اللحظة، ونسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، ليتخلص من هذه الموانع التي تمنعه من تدبر القرآن. من أعظم موانع التي تمنع الإنسان أن ينتفع بالقرآن هي الذنوب والمعاصي. فإذا أصبح غطى الران على هذه القلوب لم ينتفع بالقرآن. في حقيقة يجب الإنسان الذي يريد أن ينتفع بالقرآن أن يستشفي بالقرآن فعلا، وأن يداوي قلبه بهذا القرآن من أمراض الشهوات، من أمراض الشبهات، من الذنوب التي بينه وبين الله. وسبحان الله القرآن يعني يعالج كل هذه القضايا. فكما أقول يعني داؤنا فينا ولو أن اعتصمنا بكتاب الله ما استفحل داء.
بالمناسبة هناك أناس يعيشون في بؤس، فهل من هنا هل هناك علاج قرآني واضح شيخ؟
مثل ما سمعنا من الشيخ الله يحفظكم إياه والمشاهدين، القرآن طمأنينة النفوس ومنهج حياة وسعادة. يشكو شخص من هم من قلق ومن يعني كرب يعيشه، وإذا الله عز وجل يرسل آياته طمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. علاج، وهو يعني مبعث لمن أراد سعادة الحياة وطمأنينة النفس.
من جانب آخر أيضا، وجود شيخنا شيخ خالد، وجود الناس في بؤس ويبحثون عن هذا العلاج القرآني عطفا على ما ذكر الشيخ قبل قليل،
حفظك الله ورعاك والمشاهد الكريم. سبحان الله، يعني الله تكلم في سورة المعارج عن حالة نفسية معينة، قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم ذكر الله صفاته. سبحان الله، يعني الله يبين الناس كلهم في هلع وفي ضيق وفي تشتت وفي حيرة إلا المصلون. فعلا المصلي يجب أن يكون قد استعد قلبه لهذا القرآن بلا شك. أيضا اسمعني يا رعاك الله فيما يخص آيات السكينة، الناس الآن يتمنون يعني أن تطمئن قلوبهم كما ذكر أخي وحبيبي الشيخ محمد. آيات السكينة لها لفتة أخرى في تطمئن القلوب وتسكينها. أيضا ابن القيم رحمه الله يقول، يحكي حدثا عن شيخ الإسلام، قال مر على شيخ الإسلام أحداث حارقة، يقول والله لا تكاد العقول تدركها. فقال شيخ الإسلام رحمه الله لمن هم حوله، قال اقرأوا علي آيات السكينة. قال فقرئت عليه آيات السكينة، قال وقام وليس به قلبه.
الله.
آيات السكينة، قد يقول القائل ما آيات السكينة؟ آيات السكينة ست آيات في كتاب الله، آية في سورة البقرة، آيتان في سورة التوبة، ثلاث آيات في سورة الفتح. آيات تملأ القلوب سعادة. وبالمناسبة أحد الإخوة يقول زوجتي بعد أن وضعت أصابها وحشة بعد الوضع، قال فأخذت تلك الليلة أقرأ عليها آيات السكينة، قال والله إن أصبح ذلك اليوم وقد سري عنها وغير الله من حالها. نعم، حينما نؤمن نحن أحوج ما نكون إلى شيء واحد، وهو اليقين بأن هذا القرآن هو الشفاء. يعني أبو منار الله يرفع مقامك، أبو يحيى الله يحفظ المشاهد الكريم، يا أخي لو ذهبت إلى استشاري بارع في تخصصه ثم أعطاك وصفة وأنت تثق في هذا الرجل، هو بشر يعني، والله أنك تسير على هذه الوصفة لأنك تثق في تخصصه. ولله المثل
ولا تشك فيها،
ولا تشك، ولله المثل الأعلى. الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء، هو شفاء. لكن خذ، البعض يقول والله بجرب وشوف، ترى القرآن ما يجرب، القرآن ليس برصينية ولا
صحيح.
القرآن هو شفاء، هو رحمة بلا شك، تبيان. نسأل الله أن يرزقنا بهم كل بركة.
الله يعطيكم الصحة والعافية. إذا سمحتوا لي أن أقتنص هذه الفرصة فأقول ما هي آيات السكينة حتى المشاهد الكريم يعني يتأملها ويتدبرها، ولو أرقام الآيات.
والله شاب تفرضنا كذا، جزاك الله خير. في آية في سورة البقرة رفع الله قدرك، في قصة طالوت مع جنوده، في سكينة من ربكم أيضا التي فيها لفظ السكينة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. قد يقول قال ما معنى السكينة؟ السكينة هي الهدوء والوقار. فتكرار مثل هذه الآيات اللي في سورة البقرة وآيتان في سورة التوبة وثلاث آيات في سورة الفتح، تكرارها هو حقيقة يورث السكينة والهدوء. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. السؤال ماذا علم الله من قلبك؟ إذا علم الله من قلبك توكلا يقينا إخباتا ثقة بهذا القرآن وبمن أنزله ويقينا فورا، فأنزل الله سكينة. ثم قال الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، يعني في القلوب مباشرة. لا تتوقع علاقاتك المرموقة ولا مكانتك الاجتماعية التي ستنزل عليك السكينة أبدا، الذي ينزلها هو الله الذي يملكها اسمه تعالى.
سبحان وهذا يعني فعلا ما يجده المسلم حينما يتدبر كتاب الله عز وجل. أستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك لبقية محاورنا. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود معكم مع ضيفينا حول موضوع التربية النفسية من خلال القرآن الكريم، فكونوا بالقرب منا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياح أنت الرياح.
إذا أردت أن تتدبر القرآن وتفهمه فهما صحيحا فعليك بدراسة مفاتيحه، ومنها علوم القرآن. ومن أفضل ما صنف في ذلك كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي. وسبب تأليفه للكتاب أنه اطلع على كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم لجلال الدين البلقيني، وكتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي، فعقد العزم على تأليف كتاب في نفس المجال، ولكنه أشمل منهما وأحسن ترتيبا وأكثر فوائد. اشتمل الإتقان على 80 بابا، كل باب منها يصلح أن يكون تصنيفا مستقلا، منها معرفة المكي والمدني وأسباب النزول والوقف والابتداء وآداب تلاوته ومعرفة غريبه وخاصه وعامه ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه وغير ذلك من الأبواب النافعة. ومنهج السيوطي في الإتقان أنه يذكر رقم النوع وموضوعه ويذكر من أفرده بالتأليف واسم كتابه، ثم إن كان للسيوطي نفسه كتاب في الموضوع ذكره، وفي أثناء حديثه عن النوع يذكر الفائدة من معرفته كقوله في معرفة إعرابه: ومن فوائد هذا النوع معرفة المعنى، لأن الإعراب يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين. ويذكر مسائل النوع وفروعه على حسب ما يراه، مستشهدا بالقرآن الكريم أو الحديث، ذاكرا أقوال العلماء. وقد يلخص بعض أنواع علوم القرآن من كتبه الأخرى، وقد يلخصها من كتب غيره من العلماء. والسيوطي كثير النقل عن غيره، لكن شخصيته العلمية كانت حاضرة، فهو لا يكتفي بالنقل المجرد، بل يحلل ويزيده بيانا وإيضاحا. ويستشهد السيوطي بالأحاديث وأحيانا يحكم عليها تصحيحا وتضعيفا، ويستشهد بالشعر العربي كعادة المفسرين. فاجعل دراسة كتاب الإتقان وسيلة عملية لتدبر القرآن ليكون نبراسا لك في حياتك. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياح أنت الرياح.
حياكم الله أعزائي المشاهدين، نجدد الترحيب بكم مع ضيفينا فضيلة الشيخ خالد بن محمد الشهري المختص بالدراسات القرآنية، والشيخ محمد بن يحيى عسيري المدرب في مهارات الأداء القرآني، وموضوعنا حول تربية النفس من خلال القرآن الكريم. شيخنا، يعني نقطة مهمة جدا، المشاهد بالتربية العملية في القرآن الكريم، مشاهد ومواقف مع من غيرهم القرآن الكريم.
نسأل الله يملأ حياتنا قرآن،
آمين،
ونصلح بها أنفسنا ومن نحب. تغيير القرآن على الصغير والكبير يعني في الدنيا شواهد، يذكر لأحد كبار السن الآباء اللي تعلق قلبه بكتاب الله تبارك وتعالى وأصبح منهج حياة، وأصبح له ورده اليومي الذي يعيش به. يذكر أنه في زواج لأحد أبنائه أو اثنين من أبنائه، عنده بين المغرب والعشاء وقت هذا قداسة. ولهذا أنا أقول لنفسي ولمن يسمع والمشاهد الكريم: اجعل لك وقت، اجعل لك وقت،
لا تتنازل عنه
مهما كان اشغالك وارتباطاتك، وهذا الوقت يزيدك قربا من الله تبارك وتعالى ويريح نفسك وطمأنينة لقلبك. فيذكر انها يعني استقبل ضيفانه من العصر الى المغرب وهو في جمعتهم وألفتهم: والله يحييكم واهلا وسهلا. ما بين المغرب والعشاء هذا وقت لكتاب الله تبارك وتعالى، يعني بنى نفسه من عمر. فلما قبل صلاة المغرب اتجه إلى إحدى بيوت الله تبارك وتعالى وصلى صلاة المغرب، ثم بدأ في ورده. يقول ابنه: يا أبي، ضيفانا والعدد كل ما له يزداد أكثر، ونبغاك تكون معنا. قال: أنا وقتي معكم إلى المغرب، أخلص وردي هذا الذي تعودت عليه، ولنا إن شاء الله ملتقى بعد صلاة العشاء. ورجع بعد صلاة العشاء، انتهى من ورده، رجع بعد العشاء، والأمور الحمد لله كلها سلامات وكلها أمور طيبة
مستقرة،
وقوموا على عشاكم الله يحييكم. لكن الشاهد أنه ربى نفسه على هذا الوقت الذي لا يمكن يعني أن يتخلى عنه مهما كان،
ويربي من هو معه،
هذا هو. وأولاده وعرفوا الناس والذي حوله أن هذا المكان، هذا الوقت، هذا يعني أصبح عند هذا الرجل له يعني أهميته، وله يعني
وأظن أنه يعني لو كان يعني لا يعذر في أمر أو يؤاخذ عليه الأمر إلا في هذا الأمر فسيعذر.
نعم هذا هو.
أقصد من قبل الطرف المقابل.
لا شك. والله لا شك.
هذه من الأمور أيضا كذلك المؤثرة. ولا عند شيخنا الشيخ خالد أيضا قصص وعبر لا شك في ذلك.
الله يرفع
مقامه. شيء منها.
فعلا شيخنا زي ما ذكر أبو يحيى الله يرفع مقامه. فعلا هناك ناس غيرهم القرآن. وفي لفتة ثانية يا أخي لا تعطي القرآن خارج دوام كما يقال. القرآن هو
فضول أوقاتك.
نعم هو من أولوياتك في يومك.
حسن.
ثانيا هناك ناس يقرؤون القرآن ويتدبر، هناك من يستمع ويتدبر، والمشاهد على هذا كثير الحقيقة. لكنني لا أنسى يعني شابا يقول دخلت إلى مسجد وقد بيت بعد صلاة العشاء أن أقع في معصية وكأن الله أسمعني آية من كتاب الله، فأدركتني صلاة العشاء في مسجد وإذا بالقارئ يقرأ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، قال فتذكرت حينها نعمة السمع ونعمة البصر نعمة الجوارح، والله يقول يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، الواجب في حقي أن أسخرها وأن أذللها في طاعة الله جل جلاله، قال والله أنني دخلت بقلب وخرجت بقلب آخر.
سبحان الله.
سطوة هذا القرآن. مشهد آخر أيها الحبيب، لرجل ابتلي بالسرطان، والله لا أنسى، حج معنا عام تقريبا 34 وهو شاب من دولة الإمارات، فيقول بعد الحج بقيت مع آية من كتاب الله أقوم بها بين يدي الله،
لا إله،
وهي قول الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فعلا هو ورم في رأسي وقدر علي هذا الورم، ثم جئت أداوي وعالج وأستشفي بهذا القرآن. يقول طبعا قبل الحج كان عندي أشعة وتحليل وكذا وقالوا عندك ورم، ثم أخذت وعقدت العزم على أن أعود إلى الله جل جلاله أن أستشفي بهذا القرآن. قال أخذت هذا القرآن على أنه شفاء، وبقيت شهرا أقوم بين يدي الله، والله إلى درجة يقول إن كان يخرج أكرمكم الله منا وأكرم المشاهد الكريم، يقول يخرج من أنفي دم أسود تحس أنه داء، يقول وأنا أعيش مع هذه الآية شهرا كاملا، وعندي يقين أن الذي ينسف هذه الجبال سينسف هذا الورم بقدرته.
لا إله.
قل هو علي هين.
صحيح.
وبعد شهر توجهت إلى المستشفى لموعد آخر، فرآني الدكتور وأخذ يقارن بين الأشياء التي قبل الحج والأشياء التي بعد التدبر شهرا. يقول قال لي الدكتور أنت سويت؟ قال الدكتور قبل أن أجيبك أنت شفت؟ قال والله أن هذا الورم لا أثر له.
الله. لا إله.
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمشاهد الارتباط بالقرآن والعيش مع القرآن ومن غيرهم القرآن كثيرة ولله الحمد والمنه. نعم السر في تكرار هذا القرآن الاستشفاء به، اليقين بأنه شفاء. أحيانا حبيبنا الغالي يمتحنك الله بشيء حتى يستخرج من قلبك عبودية أن تستشفي بهذا القرآن، يستخرج من قلبك عبودية أن ترضى وأن تنيخ المطايا بباب الله جل جلاله، فيسمع الله صوتك ويعلم الله معاناتك، وتستشعر قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وتستشعر قول الله تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، فيجيبك الله ويعطيك سؤالك وزيادة لأن الله على كل شيء قدير. وأقول داؤنا فينا ولو أن اعتصمنا بكتاب الله ما استفحل داؤنا.
وبالمقابل مشايخ الكرام يعني نلاحظ أن يعني هناك بعض المصلين إذا جاء للصلاة يسرح سرحانا حتى لا يعلم ماذا قرأ الإمام،
الله مستحيل،
فيدخل في صلاته ويخرج من صلاته، حتى أن البعض ربما يسأل في صلاة العصر وش قرأ الإمام، يفكر قرأ الإمام ما أدري وش قرأ، طب صلاة سرية أصلا. يعني وصل أحيانا إلى بعض الناس إلى يعني الانصراف التام عن مسألة تدبر آيات القرآن الكريم وتدبر ما يقرأ الإمام، وأحيانا تكون يعني تقرأ القلوب وتؤثر في النفوس، وربما يأتي الإمام بعد الصلاة ويفسر هذه الآيات، فإذا في أحد المصلين يقول أنا ما أدري وش قرأ الإمام. هذه أيضا يعني من الأمور التي يعني نحتاج إلى يعني فعلا.
نعم يعني جزاك الله خير.
أطفالنا والتدبر شيخ خالد، أطفالنا وكيف نربيهم على تدبر القرآن الكريم؟
شيخنا ما زالت بركات هذا القرآن حتى تغشى أبنائنا وقرة العيون كما يقال. سبحان الله. حينما نتكلم عن التربية بالقرآن، أم صالحة تحكي لأبنائها قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وما صنعه إخوة يوسف مع يوسف.
نعم.
الابن عمره 6 سنوات، وكانت تحكي الأم لابنها قصة يوسف وما صنعه إخوة يوسف بيوسف، وحينما تمكن منهم فعفى عنهم وقال لا تثريب عليكم اليوم وسامحهم. الولد الكبير ضرب هذا الابن الصغير، جاءت الأم تريد أن تعاقب الابن الكبير، قال الولد الصغير لا لا يا أمي لا تعاقبينا، أنا سأعاملك كما عامل يوسف إخوتي.
يوسف إخوتي.
أنا سأسامح. جميل والله أن تكون ردات الفعل بهذا القرآن. أذكر أحد الأخوة أسأل الله أن يحفظه وإياكم المشاهد الكريم، كنت في زيارة له، عنده ابن أسأل الله أن يحفظ له يمكن من طلاب الطب تقريبا ما شاء الله، وأتوقع امتياز هذا بسبب هذا القرآن. كنا في المجلس مع أبو منار والحديث المشاهد الكريم وحبيبي أبو يحيى، كان يتجول في المجلس، والحين عمره تقريبا 9 سنوات ما شاء الله، الولد فيه ذكاء وفطنة. فقال له أبوه يا بني اجلس عندنا ضيوف. قال يا أبي أليس الله يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة؟ قال والله أنه أسكتني بهذه الآية. فعلا يا أخي جميل والله أن يربى الأبناء بالقرآن وأن يكون حديثهم بالقرآن. أذكر أيضا أيها الأحبة أب يقول كنت مترددا هل سأعطي ابني جوال أو لا أعطيه جوال، خشيت أن تقعين على شيء يعني أبعد ما أكون عنه. فقلت أبشر يا ولدي إن شاء الله الأسبوع القادم الشهر القادم. في الولد ما شاء الله قد رباه القرآن. فقال يا أبي تخاف أني بأفتح على مواقع ما هي كويسة؟ أنا أقرأ يا أبي ألم يعلم بأن الله
أكبر،
أنا قرأت أيحسب وأن لم يره أحد، أنا قرأت يا أبي وحفظت قل إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب
يوم عظيم.
قال الأب الآن أبشر أعطيك. خلاص أن يصل الطالب والابن والطفل إلى مرحلة بالأعلى مراتب الدين أن يعبد الله كأنه يراه
من الإحسان.
الإحسان خلاص الآن نقبل رأسه ونعطيه، وهذا يربي في قلوبنا قضية أن ننمي في قلوب أبنائنا وأحبتنا أن يكون الله والله في قلبك. يا بن يا وليد قد تغلق على نفسك الأبواب لكن ما بينك وبين الله. فنسأل الله أن يتولانا ويكون هذه بعض المشاهد، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.
ولا زالت المشاهد الله شيخ خالد، ولا زالت المشاهد تتوالى شيخ محمد في مسألة أطفالنا والقرآن الكريم.
الله يرضى عنك وشيخنا أبو عمر المشاهد الكريم، علم ابنك القرآن وسيعلمه القرآن كل شيء.
الله
إن أردت يعني تربية على شهامة على كرامة على رجولة على يعني صدق، القرآن يعطيك، القرآن يعطيك من هذا القيم التي تسعد بها حياتك وتربي بها نفسك وأبنائك. في هذا البلد المعطان أحمد الله على فضله وكرمه حلقات، وإذا بالابن يتعلم في هذه الحلقات من القرآن من الآيات التي نبته في حياته وزادت من ثقته وعلمته مثل ما سمعنا من قصص الشيخ. فلله الحمد والمنة، كلما تعلم الابن كلما تعلم النشء وأقبر على كتاب الله عز وجل سيفتح له كل عسير بأمر الله تبارك وتعالى.
الله يجزاك خير. وفعلا يعني النشء ارتباطه بكتاب الله عز وجل من خلال حلقة التحفيظ ومن خلال المراجعة والحفظ، وأيضا متابعة الأسرة لحفظ أبنائهم للقرآن الكريم وارتباطهم بكتاب الله عز وجل، أشك أنه مؤثر في تدبر القرآن الكريم. شيخ محمد، مواقف مع إمامة الناس وأنت تؤم الناس للصلاة.
الله يرزقنا الصدق ويرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب. الإمامة بالقرآن فضل من الله عز وجل.
صحيح.
نسأل الله لا يجعل للشيطان أو لبدح الناس في أعمالنا حظا ولا نصيب. القرآن إذا صدق تاليه سيكون له تأثيرا أولا على نفسه ثم على السامع. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سمعنا الآيات اللي قصة اللي ذكرها الشيخ خالد بعد صلاة العشاء وأراد أثر عليه الإمام من آيات تتلى.
صحيح.
فلما يعني تقرأ كتاب الله عز وجل وتسمع نفسك أنت قبل الآخرين سيكون لها تأثير. يأتي شخص يقول أول مرة والله كأني أسمع مثل هذه الآية.
لكن من خلال إمامتكم هل هناك مواقف وجدتوها عند المصلي؟
والله في من يأتيك ويتكلم معك يعني بحرقة وبألم يعني متأثر. بعضهم
يعني تسمع وأنت تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، وإذا بعضهم يتأثر بآيات أن تقرأها، وإذا هو يعني في نشيجه وفي يعني بكائه وفي يعني نحسبه كذلك، والله حسيب الجميع تأثرا بما سمع. فما يأتيكم يعني مواقف كثيرة من يقول هذه الآية وكيف قرأت وكيف كذا وكيف وأصبحت وأصبح بعد هذه الآيات التي تتلى أو تلك الصلاة التي صلى أصبح القرآن في حياته ما يتخلى عنه، وأخذ على نفسه إني ما أترك كتاب الله
تبارك وتعالى بسبب سماعه
بهذه الآيات.
كيف تجدها شيخ خالد من خلال إمامة المصلين؟
حقيقة كما ذكر أبو يحيى الإنسان حقيقة الإمام يربي نفسه قبل أن يعني يهتم بمن وراءه.
صحيح.
فعلا القرآن حتى يربيك حتى في المحراب. لماذا؟ لأن الله يقول واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. أنت الآن تقف بين يدي الله ولا تبالي بمن هم وراءك، دعهم لله جل جلاله. إن اشتغلت أنت بالله وكان همك هو الله جل جلاله وأنت تقرأ هذا القرآن كأنه أنزل عليك، وأن كل آية هي لك وأنت في القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك، فأنت حينها لا تبالي بمن خلفك، وستجد من خلفك يتأثر بكتاب الله جل جلاله. السبب في هذا أنك تقرأ هذا القرآن بقلبك لا بلسانك. فعلا أذكر من مواقف أيها الأحبة، وإن دل على شيء دل على سطوة القرآن، فعلا القرآن له سطوة. يقول أحدهم، يقول أدركتنا صلاة التراويح وكان في شاب مكون علاقة، يقول سبحان الله والله أنها يعني إلى خطوات قبل أن ندخل إلى المسجد وهو في تلك العلاقة، فسمع قول الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فعلا تاه لبي وذاب قلبي لربي فهو حبي وسلوتي وحياتي. والله لم تخلق هذه القلوب إلا لحب الله، وإذا اتجهت هذه القلوب لغير هذا المحب كل يوم معاناة جديدة ووحشة وضيق وحنق وبؤس. فحينها سمع هذه الآية وتكررت يمكن 4 مرات والذين آمنوا أشد حبا لله في سورة التراويح، يقول أخونا المبارك هذا يقول خرجنا وإذا بصاحبي ليس بالأول، قلت وش فيك عسى ما خلاف، قال والذين آمنوا أشد حبا لله.
الله الله.
يقول والله خرج جواله ومسح تلك المحادثات وذاك الرقم، يقول جزء من آية، يقول أنا لا أنسى كثير من نصحه ودله ووعظه، لكن جاءت سطوة هذا القرآن وتلك الآية وأصابت قلبه
في توقيتها وفي
في توقيتها سبحان الله.
يعني ربما
هذه هدايات القرآن وبركتها.
وهذا يقودنا إلى سؤال شيخ، سماع القرآن، تأثير سماع القرآن على الناس.
تكلم المتخصصون في تدبر القرآن قالوا أن من مراحل تدبر القرآن سماعه، لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فمرحلة الاستماع للقرآن مرحلة مؤثرة فعلا. أنت تلاحظ شيخنا وأنت في سيارتك تسمع قارئا فتح الله عليه وجمل صوته، تسمع في ذلك القرآن، والله أحيانا تسمع آيات والله كأنك الأول ولا بل تحفظها أحيانا وترددها، لكنك تسمعها من قارئ والله إنها تتزول في قلبك.
صحيح.
فعلا السماع له تأثيره. لهذا سبحان الله حتى أهل النار في النار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصعب السعير. ثم بشر الله قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فمادة الاستماع أو السماع القرآن مؤثر بلا شك، حتى الجن. وإذ صرفنا إليك، قال الله جل جلاله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، يستمعون فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. شوف استمعوا أنصتوا تفاعلوا أصبحوا دعاء بعدها،
دعوا صحيح
دعوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. صحيح. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الجن تفاعلوا مع القرآن. وفي سورة الجن قال الله جل جلاله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا واسرح بخيالك وكأنك معهم يستمعون. ماذا قالوا؟ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ثم في نهاية الوجه الأول في سورة الجن قال وأن لما سمعنا الهدى شف التفاعل آمنا به فمن يؤمن بربي فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وإن تكلمنا عن السمع فهذا تأثير السمع.
هذا تأثير السمع ولا شك. القرآن يعني يبني على التفاعل ولا شك. أين نجد هذا شيخ محمد؟
كتاب الله عز وجل كله فعل. ولهذا سأذكر مثال في سورة الطلاق فيها من الفعل أستاذ الكريم ما الله به يعلم. فلما تقرأ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يمر بالإنسان ضائقة يمر به عسر ولما يقرأ سيجعل الله بعد عسر يسرا هنا فات يعيشه الإنسان لما يقرأ مثل هذه الآيات.
أحسنت. الفأل من جانب آخر شيخ خالد.
والله يا أخي من يقرأ القرآن حقيقة يزداد تفاؤل والقرآن يبني النفوس ويبني التفاؤل في قلوبها. ولك أن تتصور قصة يوسف. الله. قصة يوسف يقول ابن عطاء ما قرأها محزون قط إلا استراح لها وسر يعنه. وقصة يوسف فيها من الفأل ما لا يقطر على بال. سبحان الله وإن كان فيها أحداث حارقة إلا أن لطف الله يعني يصاحب تلك الأحداث. بدأت برؤية منامية ثم أصبحت حقيقة واقعية. وإني لأعجب من قلب يعقوب عليه الصلاة والسلام رغم هذه المحنة المتتابعة التي باشرت قلبه دودب ظهره ورق عظمه بيضت عيناه ثم مع ذلك متفائل ويوصي أبنائه. ماذا قال لهم؟ قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقبلها ماذا قال؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تغير كل شيء في قلب يعقوب إلا قلبه لم يتغير. قلب بالله واثق بالله متفائل. حينما أوصى أبنائه قال فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. تأتي البشائر بعدها ولم تترى إذا جاء فرج الله فلا تسل. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وقبلها ترى هذا القميص كان له كان في قادم الأيام وقبل سنوات كان ألم أصبح أملا.
سبحان الله من ألم إلى أمل.
فقال في البداية قال وجاءوا على قميصه بدم كذب أصبح لهذا القميص قصة أخرى في التفاؤل. قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ويجمع الله شتات تلك الأسرة التفاؤل. يعني أنا أقول الأب المتفائل يسعد البيوت ويسعد الأبناء ويسعد من حوله. الداعي المتفائل يسعد مستمعيه. الخطيب المتفائل يسعد من مستمعيه أيضا. الأب المتشائم ترى يعيق حركة البيت ويعيق حركة التربية كما يقال.
صحيح.
ولهذا الشخصية المتفائلة يدل على حسن ظنها بخالقها سبحانه وتعالى. ونقرأ في مواضع كثيرة عن التفاؤل وعن حسن الظن بالله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله يقول لموسى وهارون مسليا
لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال الله في ختام سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. تأمل في مطلع سورة النحل، قال الله: أتأمر الله فلا تستعجلوا، لا تستعجل. يقول الله: واصبر وما صبرك إلا بالله. الله يقول في مطلع سورة الروم: ألف لام ميم غلبت الروم. الصبر دليل على التفاؤل. سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يحكم الله في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر أني صبرت على شيء أمر من الصبر.
الله يعطيك العافية. حقيقة يعني الحديث ماتع في هذا الجانب، صلى الله عز وجل أن يجزي لكم الأجر المثوبة. اسمحوا لي أن أنتقل إلى نقطة نختم بها، ثم نستأذنكم بآيات من القرآن الكريم نختم بها فيما تبقى. حل المشكلات من خلال القرآن الكريم، حل المشكلات في البيوت، حل المشكلات بين أهل الحي في الجامع، بين الأقارب، كيف نستطيع أن نستثمرها في القرآن الكريم؟ شيخ محمد.
أستاذ الكريم حفظك الله ومن يسمع المشاهدين الكرام، القرآن علاج لكل داء، لكل مشكلة. ولهذا لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. يمر بالواحد أزمة في بيته، وإذا بهذه الأزمة ليس في هذا البيت آيات تتلى. وكلما لما رجعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سورة، لما تقرأ سورة البقرة أخذوها بركة، نزول السكينة في البيت بالقرآن.
سبحان الله.
والقرآن يتلى في 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 أرجاء البيت، إذا والله بالطمأنينة، إذا بسعة الخاطر، إذا بسطة العيش. يمر بالواحد بعض الإشكالات مثل ما تفضلت، مع جيرانه، مع إخوانه، مع أقاربه، يرجع لكلام الله تبارك وتعالى، وإذا هو حل بما يريد. فكلما زاد العبد إقبالا على كتاب الله تبارك وتعالى، كلما وجد منجا، كلما وجد سبيل إلى حل أي مشكلة تفاقمت في الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. شيخ خالد،
الله يثيبك.
كيف تراها من زاويتك؟
سبحان الله. شيخنا الحبيب، الله يقول: واذكرنا، يمتدح الله أمهات المؤمنين، قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. حقيقة البيوت إذا ضاقت اتسعت بالقرآن. من المشاكل الأسرية، يقول أحدهم: حصل بيني وبين زوجتي خلاف، يعني بقينا أكثر من 6 أشهر، والله لم يستطع أحدا أن يجد حل من البشر. قال: فجاء رمضان، ورمضان والقرآن شيء آخر. فقال: اتصلت على أحد الإخوة أشكو حالي بسبب هذه المشكلة. قال: كيف أنت القرآن؟ والله بشرك لي. يقول لي: ولله الحمد أنا في رمضان ختمت مرتين. قال: القرآن كامل في كتاب الله أكثر من 6200 آية، ما وجدت سورة أو آية غيرت من حالك ونقلتك إلى عالم آخر. قال: عليك بسورة الطلاق. قال: كل شيء للطلاق، فار الله ولا فارك. قال: اسمع هذه السورة اللي ذكرها أبو يحيى، سورة الطلاق، تأملها. يقول: أنت الآن حصل بينك وبين زوجتك خلاف، اقرأ هذه السورة تأملها. يقول الله: هي خرجت من بيتها. قال: نعم. قال: يقول الله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ويقول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. قادر يسعدك وقادر يجمع شملك أنت وأسرتك. أنا أتمنى منك أن تعيش أسبوعا مع هذه السورة، تأملها وكأنها أنزلت عليك، وبعد أسبوع يكون بيني وبينك تواصل. يقول: والله الذي لا إله غيره رب سوى. عشت مع هذه السورة وتأملتها وتدبرتها، وهل أنا من المتقين حتى يجعل لي مخرجا؟ قال: وبعد أسبوع زوجتي معي ونحن في أسعد حياة.
لا إله إلا
الله. إيه والله. يقول: سبحان الله، غير الله الحال فعلا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. أيضا رجل حقيقة يقول: كنت أعاني من ذنوب الخلوات، فسبحان الله أخذت أقرأ في أول سورة الحديد:
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والذي خلق السماوات والأرض
هو الأول
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يقول أخذ هو الأول، من هو الأول؟ من هو الآخر؟ من هو الظاهر؟ يقول استدعتني واستوقفتني هذه الأسماء. ثم بعدها وهو معكم أينما كنتم. قلت والله أن معي الآن وأنا أعصي. قال أقسم بالله هي أربع كلمات وهو معكم أينما كنتم أنها غيرة المسار.
رائدة.
ذكرنا أيها الحبيب المبارك في بداية اللقاء هو التفكر بس والتأمل في هذا القرآن تتغير مع النفوس والبيوت بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
الله يجزاك خير بارك فيك. واستأذنكم أعزائي المشاهدين في ختام هذا اللقاء بآيات نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. شيخنا الشيخ محمد، معنا ثلاث دقائق.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
فتح الله عليك شيخنا وشيخنا الفاضل شيخ خالد، وأسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأن يرفع به مقامنا ومقامكم أيها الأحبة جميعا. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخين الشيخ خالد بن محمد الشهري والشيخ محمد بن يحيى عسيري على هذه الوقفات الجميلة وعلى هذا الطرح الرائع الذي يطمئن النفوس ويثبت القلوب. أسأل الله عز وجل أن ينزل لنا ولكم أجر المثوبة وأن يرفع قدرهما وقدر من يسمع ومن يتابع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم واستماعكم لهذه الحلقة. دمتم بود، تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح.